سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال كلامنا في شرائط النبي، وذكرنا الشرط الأول وهو العصمة، وهناك شرائط أخرى يجب توفرها في شخص النبي. هذه الشرائط يجمعها جملة واحدة، أنه يشترط في النبي أن يكون متصفا على مستوى الخلق وعلى مستوى الخلق بما لا يعتبر منفرا، لأن الغرض من النبوة هو اتباع النبي. فإذا اتصف النبي بما يعتبر منفرا فالناس بتبعد عنه، وبعد لا تطيع هذا النبي. هذه الشروط واضحة، ممكن لأي أخ من الإخوة أن يفرض شروط من عنده، مش ضروري نلتزم بالشروط التي ذكرها المصنف. فكل صفة تعتبر منفرة يجب أن لا يتصف بها النبي. من الصفات التي يجب أن يتصف بها النبي أن يكون كامل العقل. من الصفات التي يجب أن يتصف بها النبي أن يكون في غاية الذكاء وفي غاية الفطنة. طبعا لما نقول في غاية الذكاء يعني هو أذكى شخص، لأنه إذا كان شخص في ذكائه في عقله في فطنته خب ما فيش مرجح لاتباع هذا الشخص على غيره. لابد أن يتصف بصفات الكمال التي لا يشاركه فيه غيره من الناس. ولذلك نحن بنعتبر أنه يشترط في النبي أن يكون أفضل أهل زمان. شو أفضل أهل زمان؟ يعني أفضل أهل زمان يعني في الصفات الكمالية، هذا معنى أفضل أهل زمان. في صفات وجودية من هذه الصفات أن لا يكون ضعيف الرأي، دائما في حالة تردد، وخاصة فيما يرتبط بالقرارات المصيرية. تصور أنت قائد بيظلوا مدبدب، بيظلوا مضطرب الرأي، بيظلوا مردد، هذا يعتبر منفر أو يعتبر مقرب؟ إذا لا شك ولا ريب أنه يعتبر منفر من هذا الشخص. فإذا كان قائد عادي هيك، فكيف إذا كان نبي مبعوث من الله سبحانه وتعالى؟ أيضا يشترط أن لا يسهو وأن لا ينسى، لأنه إذا كان يسهو وينسى فإن ثقة الناس تقل أو تكبر. فيه ثقة الناس تقل، كيف يعني تقل ثقة الناس؟ لأن هذه الأمور التي يبلغها عن الله سبحانه وتعالى يحتمل أن يبلغ خلاف ما أمره الله سبحانه وتعالى، فبعد بطيعه الناس ولا ما بطيعه، لأنه بيحتمله أن يكون سهي أو نسي وبلغ خلاف ما أمره الله سبحانه وتعالى به. وهذا تقدم معنا أنه هذا داخل في شرط العصمة، لأنه قلنا القدر المتيقن عند جميع المسلمين هو العصمة على مستوى التبليغ. أيضا يشترط أن يكون منزها عن دناءة الآباء وعهر الأمهات. وهذه المسألة وإن كان هو ما بيتحمل مسؤوليتها، ولكن هذه المسألة تسيء لإله والله لا تسيء لإله، حتما تسيء لإله. ولذلك علماءنا، أغلب علماءنا إلا ما قل وندر، يقولون بأنه لا تصدر الفاحشة، يعني فاحشة الزنا، من زوجات النبي، مش كرامة لهم وإنما كرامة للنبي صلى الله عليه وآله. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، مش بس النبي المباشر وإنما آباؤه وأمهاته إلى النبي آدم عليه السلام. نعم، لأن تسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نحن وين كلامنا شيخنا انه هذه الامور السيئة قد ما تكون مرتبطة فيه ولكن مرتبطة بشيء متعلق فيه مثل الاب والام. العياد والله اذا كانت امه زائنة يجلسي الى النبي والله ليجلسي فنفس المناط يجري في الزوجات. يعني دليلهم شو دليلهم لما قالوا لا يمكن صدور فحشة الزنا من زوجة يصدر منها القفر لانه هذه يلاحظ فيها القبح العرفي. نعم ما بقول ملاحظ فيها القبح العرفي لانه المساله مساله منفر ولا غير منفر فيها اساءه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. لا ما بالنهايه انت يجب عليك ان تتبع النبي بعد زمان والله لا بس انت بك تثبت الزنا يعني. لا لا شك ولا ريب يا مولانا بقولوا مرضوا شارامين طا ما اذا واحد بك تسبه بتسبه بهالشغله مش نسبية مولانا هذا امر بديهي. اذا واحد مرته مولانا والعياذ بالله بتزني وكان هو له شأن اجتماعي هذه المسألة لا تسيء له شو شيء
لو كان في زماني اما بعد عادية كيف يعني
في زماني والمسألة مش مسألة انه حي والله مش حي الكلام انه يجب اتباعه بعد زمان والله يجب اتباعه فهذه المسألة تسيء له وتعتبر منفر ولا تعتبر مقرب ها؟
بعد لا علاقة لها بعد أن أصحاب كلهم مرتدوا وبعدين سيرتد العالم كله هو الوحيد يتطلق.
شو لنا علاقة بها؟ شو لنا علاقة بالارتداد شيخنا؟ عم نحكي فيما ارتبط بشخص النبي الحفاظ على حرمة النبي هذه فيها انتهاك لحرمته والله ما فيها ما فيها انتهاك لحرمته؟ إذا كان مرته ما فيها انتهاك لحرمته، شو لك قصدك بالحرمة إذا كان؟ الحرمة هي الناموس شيخنا، تشمل الزوجة بالدرجة الأولى، تشمل البنت، تشمل الأخت. هذه ما فيها إساءة؟ إذا واحد أخته بتزني، هذه ما بتسأل له؟ بيقول لك بأي وجه بده يظهر للناس؟ مولانا مسألة عرفية بديهية. ما هي نفس الكلام. ما نفس الكلام إذا كان قدسية النبي يجب المحافظة عليها في حياته فبعد موته
بعد موته عالي جدا شيخنا
فليكون
ما يقول معنا
فليكون
أعظم أصلا ما أراها عجوة أنت ما تراها شيخنا احنا عم نقول العرف العرف هذه ما بلاقيها قولوا يا زوج يا زوج فلان يا زوج فلان كيف مولانا هذا مسبي طاقة والعرفية حتى لو كان هذه العمول القدسية حرمة المؤمن فقط تكون في حياته إذا واحد مات وسبيت له يعني معناته أنه ما انتهكت حرمته شيخنا ما نحن مسلمين أنه هذه فيها انتهاك لحرمته ما الانتهاك للحرمة طارة يرتبط بنفس الشخص مرة تقدحه بالكب تهينه قدام الناس هذا انتهاك لحرمته فلأعظم من هيك على مستوى العرف هو ناموسه. ناموسه شو المراد بالناموس؟ الناموس هو زوجته بنته فهي المسألة الكلام أنها تسيء للشخص ولا تسيء للشخص. إذا قلنا سلمنا بأنها تسيء للشخص بتقول لا تسيء للشخص
بعده لا إشكال فيها.
يعني أنت بك تقول أنه يجب الحفاظ على حرمته فقط على حياته؟
لا أنا يجب بعد بالنسبة لي والأخوة لكل مؤمن الحفاظ مطلقا أما هؤلاء اللي أساءوا فلعنة الله عليهم وانتهى الأمر
هيك بهالبساطة هذا طيب أن يكون منزها عن دناءة الآباء وعهر الأمهات أن يكون أيضا منزها عن الفظاظة والغلاظة قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك هربوا هذه المسألة تعتبر من المنفرات أيضا أن يكون منزها عن العيوب والعاهات المنفرة طبعا مش كل الأمراض وإنما خصوص الأمراض المنفرة ولا النبي أيوب كان أصلا بلاؤه هو الأمراض مثلا يكون أعور يكون أعرج هذه اللي عادة الناس عرفت كيف بتعاير فيها هذه الأمور لعادة الناس بتعاير فيه، يعني بينسوا اسمه الواحد بيقولوا مثلا فلان الأعور أو ابن الأعور أو ابن الأطرش. أيضا مثلا أن يكون منزها عما ينافي المروءة. طبعا المروءة يا أخوان ليس المراد منها هي فعل المحرمات، المروءة مباحة، ولكن هذه الناس بتستقبحها، انه شخصية اجتماعية بتستقبح ان يصدر منه هكذا افعال، مثل واحد مثلا بياكل بالشارع الناس بتستقبحها. فاذا كانت من شخص مؤمن عادي تستقبح، فكيف اذا كان شخص بمثابة النبي؟ ايضا التبول على الواقف هذه الناس ايضا تستقبحها. فهذه الامور، هذه الامور التي تستقبح يجب ان يكون منزها عنها. قلنا هذه الصفات يا اخوان، هذه الافعال، هذه الامور اللي ذكرناها جميعا، وفي الاخوان يضيفوا لها امور اخرى، يجمعها عبارة واحدة، يشترط ان لا يكون على مستوى الخلق تكوين يعني الجسد الجسم والخلق منفرا. ليش؟ لأن الغرض من بعثة الأنبياء هو اتباع الناس للأنبياء، هو انقياد الناس للأنبياء، فإذا كانت منفرة توجب ابتعاد الناس عنهم، وبالتالي عدم إطاعتهم وعدم الانقياد لهم. لذلك قال وكمال العقل، ما زلنا وين؟ في شرائط النبي. ذكرنا شو؟ ذكرنا العصمة. وكمال العقل والذكاء والفطنة وقوة الرأي وعدم السهو، وكل ما ينفر عنه من دناءة الآباء وعهر الأمهات والفضالة والغلظة والأبنة، أبنة يعني للنقص، وشبهها والأكل على الطريق وشبهه. أقول يجب أن يكون في النبي هذه الصفات التي ذكرها. وقوله وكمال العطف عطف على كمال العقل عطف على العصمة، ويجب في النبي العصمة وكمال العقل، أي ويجب في النبي كمال العقل، وذلك ظاهر، وأن يكون في غاية الذكاء والفطنة وقوة الرأي، بحيث لا يكون ضعيف الرأي مترددا في الأمور متحيرا، لأن ذلك من أعظم المنفرات عنه. ولا يصح عليه السهو لئلا يسهو عن بعض ما أمر بتبليغه، وأن يكون منزها عن دناءة الآباء وعهر الأمهات، لأن ذلك منفر عنه، وأن يكون منزها عن الفضاضة والغلظة لئلا يحصل النفرة عنه، وأن يكون منزها عن الأمراض المنفرة نحو الأبنة، العيب الظاهر هذا معنى الأبنة، وسلس الريح، دائما في ريح يعني ما بيقدر يضبط حاله، ما بيقدر يكمش حاله، والجذام والبرص، أمراض جلدية، وعن كثير من المباحات. يعني هو صفي الدين الحلة الله يرحمه ضبطه وحدي مولاه، عملوا له تقويب، سألوا له قبل والله بعد. وعن كثير من المباحات الصارفة عن القبول منه القادحة في تعظيمه نحو الأكل على الطريق وغير ذلك، ذلك كله مما ينفر عنه، فيكون منافيا للغرض من البعثة. الطريق إلى معرفة صدق النبي، معرفة صدق النبي مش أنه صادق في أقواله، أنه صادق في ادعائه النبوة. ما هو الطريق إلى معرفة صدقه في ادعائه النبوة؟ هو المعجزة. فلا بد أن نتعرف على معنى المعجزة، ونتعرف على الشرائط التي يجب توفرها حتى يسمى عمل ما معجزة. نقول أولا معنى المعجزة أن يأتي مدع النبوة بفعل خارق للعادة خارق لنواميس الطبيعة بحيث يعجز غيره عن الإتيان به شاهدا على صدق دعواه. يعني هذا العمل هذا الفعل يكون شاهدا على صدق دعواه في أي شيء؟ في أنه نبي مرسل من الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا التعريف يا إخوان يشتمل على عدة أمور. الأمر الأول أن يكون الفعل خارقا للعادة. أما إذا كان الفعل معتادا يصدر من جميع الناس فلا يكون شاهدا على صدق دعوة. وخير إن شاء الله أنت عملت هيك، ما الحجب وما الشرب يعمل هيك، شو هالأمر العظيم؟ لأن المعجزة بمثابة الدليل، فحتى تكون مثبتة لصدق مدعي النبوة لابد أن يكون هذا الدليل بمثابة العلة المنحصرة. شو يعني بمثابة العلة المنحصرة؟ يعني لا يمكن لغيره أن يأتي بهذا الفعل. فكيف إذا كان معتاد؟ شو يعني معتاد؟ يعني كل الناس بتقدر تعمله. خب هذا لا يكون شاهد على صدقه في دعوى النبوة. فإذا أول شيء بده يكون خارق للعادة، أما إذا كان معتاد فلا يسمى معجزة. ما معنى أنه خارق للعادة؟ عندنا خارق للعادة بمعنى خارق لنواميس الطبيعة، وعندنا خارق للأحكام العقلية. هل المعجزة بمعنى إتيان الفعل الخارق للعادة والنواميس الطبيعية أو الخارق للأحكام العقلية؟ مثلا وحدة من الأحكام العقلية استحالة صدور المعلول من دون علة، وحدة من الأحكام العقلية أنه يمتنع اجتماع النقيضين وارتفاعهما. فهل يشترط في المعجزة أن تكون ممتنعة عقلا حتى تصدق بأنها معجزة أو لا؟ لابد أن تكون خارقة لمجرى العادة، لمجرى السنن الكونية المألوفة عند الناس. نقول يستحيل أن تكون المعجزة بمعنى أنها خارقة للقواعد والضوابط والأحكام العقلية، لأن الأحكام العقلية تخصص أو لا تخصص؟ لا تخصص. وإذا كانت منافية للأحكام العقلية يكون الفعل ممتنع الوجود أو منقل الوجود؟ ممتنع الوجود. وقد قلنا سابقا بأن قدرة الله سبحانه وتعالى لا تتعلق به ممتنع الوجود، فكيف بالعبد المأذون من الله سبحانه وتعالى؟ فإذا مرادنا بأنه خارق للعادة يعني خارق للنواميس الطبيعية المألوفة. مثلا الإنسان بحسب العادة بداية، مش أي واحد يقول لي هلأ يشكل ويقول لي أنه بنركب له جوانح اصطناعية، لا لا، بداية فيطير ولا ما فيطير؟ ما فيطير. إذا واحد طار هذا يسمى بأنه خارق للنواميس الطبيعية. مثلا تحويل العصا الى افعال، ايش بدها كم مليار سنه لتتحول؟ بدها مليارات السنين، بيجي بيحولها باقل من ثانية. نقل عرش بلقيس، اذا قلنا انه معجز وليس قرار، نقل عرش بلقيس
شهرين،
قديش بده؟
شهرين
مع الخيل. يا مولانا شو شهرين؟ بده 6000 سنه. لشو كان في طيران بهذاك الوقت؟ والله كان في صواريخ بتطلع على القمر. وين هن قاعدين؟ بالشام، وعرش بلقيس باليمن. موجود له آثار سيدنا بعد لحد هلا؟ بعده موجود. شو بده شهرين مولانا؟ فهذا يعتبر معجزة لأنه خارق للقوانين الطبيعية وخارق للنواميس الطبيعية. فإذا معنى الفعل المعجزة أن يكون ممكن ذاتا. بأي شيء يتميز المعجز عن غير المعجز؟ أن غير المعجز يجري ضمن السنن الكونية الطبيعية، أما المعجز يكون خارقا لهذه السنن الطبيعية. نعم شيخنا. لا هلا منبين، لأنه الكرامة تختلف عن إنه الكرامة معجزة والإرهاص معجزة والمعجزة معجزة، ولكن بحسب الاصطلاح عندنا ثلاث أمور: الإرهاص، وعندنا المعجزة، وعندنا الكرامة. هلا بعد شوي منبينون. طيب، بحيث يعجز غيره عن الاتيان به، لأنه حتى لو كان شخص واحد يا أخوين استفتوا يمكنه أن يأتي بهذا الفعل بعد يكون شاهدا على صدق دعوة ولا يكون شاهدا على صدق دعوة، لأننا قلنا أن المعجزة بمثابة الدليل، بمثابة العلامة، فإذا كانت بمثابة الدليل لابد أن تكون منحصرة، أنه لو لم يدعي هذا الشخص أو لو لم يأتي بهذا الفعل لما أمكن لغيره أن يأتي بهذا الفعل، هنا تكون المعجزة بمثابة الدليل، ويشترط في الدليل أن يكون مساوي للمدلول عليه. أما إذا كان الدليل أعام، يعني يمكن أن تصدر المعجزة منه ومن غيره، فبعض يثبت النبوة بها والله لا يثبت، لا يثبت. ليش لا يثبت؟ لأنه غيره غير نبي وصدرت منه هذه المعجزة، فلا بد أن تكون المعجزة هي الطريق الوحيد لإثبات نبوته. واضح إن شاء الله. طيب، أيضا أن يكون شاهدا على صدق دعوة. هم بتلتفتوا يا أخوين، لابد أن يكون شاهد على صدق دعوة. أما إذا لم تكن المعجزة شاهدة على صدق دعوة بعد لا تسمى معجزة بحسب الاصطلاح، لأنه حتى تكون شاهدا على صدق دعوة يشترط أن يكون محتمل الصدق، يشترط أن يكون محتمل هذا الشخص المدعي للنبوة محتمل صدقه، إما بحسب العقل أو بحسب الشرع. كيف يعني؟ لو واحد مولانا ادعى أنه إله، أنه الله سبحانه وتعالى، وأتى بمعجز، هي بعد ما نسميها معجز. ليش؟ لأنه لا يحتمل صدقه، لأنه العقل يقول باستحالة أن يكون هذا الشخص هو الإله. معقول إله يعني وجسم ولم يكن موجود ثم وجد؟ هذا دغري بربطه، هذا إما إذا كان ممتنع عن أكل اللحم بطعمه لحم بالقوة، عرفت كيف؟ أو بيغدو على العصفورية بيعالجو. واضح إن شاء الله. أو مثلا بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله واحد بيدعي أنه هو نبي، هم في محتمل صدقه والله مش محتمل صدقه، حتى لو أزال الجبال يا إخوان بعد لا تكون معجزة بحسب الاصطلاح، لأننا نقطع بكذبه سواء أتى بالمعجزة أو لم يأتي بالمعجزة. لا نبي بعد. خاتم النبيين. أحد الإخوان عندنا بلبنان ادعى بأنه نبي، وصل الخبر للشيخ شمس الدين الله يرحمه، استدعى قال له شو الدليل على لك نبي؟ قال له تفيأت بالقرآن فطلعت الآية إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال له بتعرف مرة أني شو طلع بعمل القرآن؟ إنني على الله. فهون حتى لو أتى بأمر خارق للعادة لا يكون معجزة بحسب الاصطلاح. هذه الضوابط، هذه القيود يا إخوين لابد ما تحافظوا عليها حتى يتم تعريف المعجزة بحسب الاصطلاح. أما الآن سنشرع في شرائط المعجزة.
عفوا، هنا في إشكال، أنه الآن أنت تتكلم بحكم مسبق، أنه أنا جازم. صحيح إحنا متفقين كمؤمنين بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وأنه قال لنا بيدعني، بس أنا تقصير بهذا الكلام هذا إقصاء. أقول من الأول إحنا ما نحن أنا أقول أنه لا يمكن أن يأتي بمعجزة التي
إذا كان عندك علم مولانا، إذا كان عندك علم، يعني معنى العلم نسبة 100%، بس تحتمل انه عندك 1% معناتها خلاف انه عندك علم. واضح؟
هذا في اخطاء. أنا أقول أنه لو جاءني واحد بمثل معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
هذا أمر خارق، بس مش معجزة. المعجزة هو أول بدها تكون، هلا سيأتي معنا، بدها تكون واحدة من شرائط المعجزة. ايه بده يكون في ادعاء للنبوة. طبعا طبعا، هو هذا سيأتي الكلام فيه. شرائط المعجزة: واحد، يشترط في المعجزة أن تكون أو يكون دعواه المعجزة مطابقا للواقع. بيدعي مثلا إذا تفل بالبير يزيد ماؤها، أما إذا تفل بالبير، دعا بأنه إذا تفل بالبير يزيد ماؤها، فتفل بالبير غار ماؤها، كان فيها ماء راح الماء بالأرض، هذا لا يكون هذا إعجاز. ماذا يكون يا أخوين؟ يكون دليل على أنه كاذب. أو واحد مثلا عنده عمى، إجا واحد ادعى أنه قادر على إرجاع البصر، إجا مسح له عوجه بيه أعمى وصار أطرج، هذا دليل على كذبه. واضح إن شاء الله، مثل ما حصل لمين؟ لمسيلمة الكذاب. اثنين، أن يعجز عن مثله أو ما يقارب هذا الفعل غيره من الناس. ونحن بينا هذا الشرط. لماذا يشترط هذا الشرط يا أخوين؟ لأنه لو كان غيره قادر عليه لما كانت المعجزة طريق للنبوة، لأنه غيره الفرض أنه نبي أو ليس بنبي، ليس بنبي، ومع ذلك يمكنه أن يأتي بهذا الفعل. مثله مثلا يحول نفس العصا لحية مثل ما حصل للنبي عيسى، أو قريب منه يحول العصا مثلا لأرنب أو يحولها لسعدين، هذا قريب منه، واضح. فيشترط أن لا يقدر على الإتيان بهذه المعجزة غيره أبدا من الناس. قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، حتى لو تعارضوا. هذا الدليل، هذا التحدي، هذا الإعجاز. لأن القرآن وين كان يا أخوين؟ بزمن كان الأدب العربي منتشر بين الناس، وكانوا يقيمون الناس على حسب شو. هلا مثل مثلا بيقيموا الناس على حسب اللي جايبه قديش معه مصاري، تقول له تسوى ليره، معك ليره بتسوى ليره. هذيك لا، كانوا يقيمون بالادب بالشعر، حتى المعلقات كانت مكتوبه بماء الذهب ومعلقه على باب الكعبه، ومع ذلك تحداهم وابدوا عجزهم. والله ما ابدوا عجزهم، بل تحداهم ان ياتوا بصوره من القران الكريم. هلا سياتي معنا شيخنا، سيأتي معنا، ما نتسابق الأمور. أن يكون في زمان التكليف. خب هذا الشرط واضح، يعني يكون في زمان تكليف. ما حدا يفكر أنه أن لا يكون في عالم الأخرى أو لا يكون في البرزخ، لا، يكون في عالم الدنيا، ولكن في عالم الدنيا جزء منه في زمن التكليف وجزء منه ليس في زمن التكليف، مثل زمن أشراط الساعة اللي هي مقدمات يوم القيامة، هي في عالم الدنيا ولكن ما فيها شو تكليف. ليش هذا الشرط يا اخوي بسرعة؟ ليش هذا الشرط؟ لأنه شو الغرض من بعثة الأنبياء؟ مش حتى يلتزموا بالتكليف. إذا ما كان فيه تكليف بعد، ما في غرض ولا فائدة من بعثة الأنبياء. الشرط الرابع: أن يكون من فعل الله، أن تكون المعجزة من فعل الله أو من فعل النبي، ولكن بأمر وإذن من الله سبحانه. لابد أن تكون منتسبة إلى الله سبحانه وتعالى. أما لا، إذا كانت ضمن الأسباب الطبيعية، ولكن هذا السبب خافي وإجا اكتشفه شخص من الناس، مثل ما حصل للسامري. السامري بالظاهر أنه عمل شو؟ أمر خارق للعادة. هو ما عمل أمر خارق للعادة، هو لا، عمل شيء غير طبيعي، يعني بحسب الظاهر شيء غير طبيعي. هذا بحسب الظاهر أنه خارق للعادة، ولكن هذا جار ضمن الأسباب الطبيعية، لأنه الأمور الطبيعية لها آثار تكوينية. كيف أنه السم إذا واحد شربه شو أثره التكويني؟ أنه بيقتل. كذلك أثر جبرائيل، التراب مطرح ما بيدعك جبرائيل، هذا الأثر بيعمل أمور عجيبة غريبة، بصير العجل له خوار، ولكنه هذا ليس بمعجزة، لأنه ليس من فعل الله سبحانه وتعالى ولا من فعل نبي، وإنما هو هذا يعتبر أثر تكويني بحسب القوانين والسنن الكونية، فلا يكون هذا الأمر معجزة، ولا لو كان معجزة لكانوا لطعون السامري ما كانوا ضلوا عن صراط النبي موسى عليه السلام. الأمر الرابع أن يحدث هذا المعجزة، أن تحدث عقيب ادعاء النبوة أو تكون جارية مجرى حدوثه عقيب ادعاء النبوة. المعجزة بدها تكون بعد ادعاء النبوة. التفتوا يا أخوي، طارة المعجزة تحصل قبل ادعاء النبوة، مثل تشقق إيوان كسرى، مثل إطفاء نار فارس، مثل الغمام اللي كانت تضلل النبي عندما يسافر إلى الشام للتجارة. هذه أمور تعتبر خارقة للعادة، ولكن هذه قبل ادعاء النبي. هذه ماذا نسميها؟ نسميها إرهاص. الإرهاص هو الأمر المعجز الذي يعتبر من مقدمات النبوة. بس تقول من مقدمات النبوة يعني بعد الادعاء ولا قبل الادعاء؟ قبل الادعاء. وعندنا الأمر الخارق للعادي أن يكون بعد الادعاء مباشرة، مثل لما ادعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نبي وأتى بالقرآن الكريم. وعندنا الأمر الخارق للعادة إذا جاء بعد المعجزة. من يعطيني مثال على ذلك؟ مثل انشقاق القمر. انشقاق القمر كان بعد ادعاء النبي للنبوة وبعد اتيانه بالمعجزة التي تثبت صدق دعوة، ثم يأتي بعد ذلك أمر خارق للعادة. ماذا هذا نسميه؟ هذا جاريا مجرى المعجزة التي تأتي عقيب دعواه النبوة. لأنه هذه شو الغرض منها يا أخوين؟ شو الغرض منها؟ تأكيد لنبوته، يعني ترتبط بإثبات نبوته ولا ترتبط؟ ترتبط، مثل المائدة التي نزلت من السماء على نبي الله عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. إذا كان بعد معجزته ولا كان قبل معجزته؟ كان بعد المعجزة. أنه شو معجزة النبي عيسى؟ إحياء الموتى وإبراء الأكمى والأبرص وما إلى ذلك. فهذه نزول مائدة من السماء يعتبر أمر خارق عادي ولا أمر ضمن السنة الكونية؟ ولكن له علاقة بثبوت بنبوته أو ليس له علاقة، فحكمه حكم المعجزة التي تكون بعد ادعاء النبوة. الأمر مش عارف الدسار أي رقم السادس، أن يكون خارقا للعادة، وهذا وضحناه. ليش يشترط أن يكون خارقا للعادة؟ لأنه إذا كان ضمن العادة يعني معتادا بين الناس، فلا يكون دليلا ولا يكون علامة ولا يكون مؤيدا على ادعاء النبي بأنه مبعوث من الله سبحانه وتعالى. هذا معنى المعجزة وهذه الشرائط التي تعتبر في المعجزة حتى تكون معجزة بحسب الاصطلاح. لذلك قال المسألة الرابعة في الطريق إلى معرفة صدق النبي، وطريق معرفة صدقه ظهور المعجز على يده، وهو ثبوت ما ليس بمعتاد أو نفي ما هو معتاد. ثبوت ما ليس بمعتاد مثل شو يا أخوي؟ مثل تحويل العصا إلى أفعى، هذا ثبوت غير المعتاد. أو نفي ما هو معتاد، مثل شو؟ أحسن، مثل عدم إحراق النار، مثل عدم إحراق النار لنبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. مع خلق العادة لابد أن تكون خارقة للعادة، ليست جارية ضمن المألوف والمعتاد، ومطابقة الدعوة، فتكون طابقة للدعوة، مطابقة الدعوة مطابقة لدعوة المعجزة، أنه يستطيع أن يشفي هذا المريض من مرضه، مش بيبقى مرضه بجيب له مرض تاني،
أو تكون بالصدفة مثلا، أصلا يكون من الداعي وتحدث الحال يقول له هذه،
لا بده يكون في ادعاء شيخنا، الصدفة ما بيكون في شيء لحالة بتحصل، إذا قلنا بأنه أصلا في شيء اسمه الصدفة، أنه معنى الصدفة هو خرق لقانون العلية والمعلولية، هذا معنى الصدفة. لما ذكر صفات النبي وجب عليه ذكر بيان معرفة صدقه، معرفة صدقه شانه معرفته، مش انه لا يكذب، معرفة صدقه في دعوة انه نبي ومرسل من الله سبحانه وتعالى، وهو شيء واحد، وهو ظهور المعجز على يده. ونعني بالمعجز ثبوت ما ليس بمعتاد، ثبوت ما ليس بمعتاد، مثل تحويل العصا إلى أفعى، أو نفي ما هو معتاد، حيث أن من عادة النار شو يا أخوين، أن تلتهم وتحرق كل من يقع فيها، فإذا ما أحرقت النبي إبراهيم نقول بأنه معجز. مع خلق العادة ومطابقة الدعوة، شو يعني ومطابقة الدعوة؟ مطابقة الدعوة الإعجاز، يعني ما يدعيه من الإعجاز لابد أن يكون مطابق للواقع، أما إذا كان مخالف، مثلا مسيلمة قال أنا بدفل بالباب فبيزيد ماء، وتفل بالباب راح فضي بطل فيها شيء. ومطابقة الدعوة، لأن الثبوت والنفي، ثبوت المعتاد ونفي المعتاد سواء في الإعجاز، فإنه لا فرق بين قلب القصى العصا حية وبين منع القادر على رفع أصغر الأشياء. هذه منع القادر على رفع أصغر الأشياء مثال للشوة لنفي ما هو معتاد، لأنه بحسب العادة ريشة كل العالم تقدر ترفعها، إذا جبت ريشة وقلت للناس يستحيل واحد بعد يرفعها، هذا لا يسمى معجزة؟ أكيد يسمى معجزة، لأن المعتاد هو الطفل بيرفعه فضلا عن الكبير، فإذا ما أمكن لشخص أن معناته في شيء غير طبيعي، فإنه لا فرق بين قلب العصا حية وبين منع القادر على رفع أصغر الأشياء. وشرطنا خرق العادة لأن فعل المعتاد أو نفيه لا يدل على صدق، لا يدل على صدق ادعائه بأنه نبي. وقلنا مع مطابقة الدعوة، لأن من يدعي النبوة ويسنر معجزته إلى إبراء الأعمى فيحصل له الصمم، بيبقى أعمى وبصير أطرش، مع عدم برء العمى لا يكون صادقا، بل يكون شاهدا ودليلا على شو يا أخوين، على كذبه في الادعاء. ولا بد في المعجز من شروط، أحدها أن يعجز عن مثله أو ما يقارب مثله، يعني إما يحول عصا تاني إلى أفعى أو يحول عصا إلى قرد مثلا، أن يعجز الأمة المبعوث إليها، الأمة كلها، كل أي فرد، بحيث لا يمكن لأي شخص أن يأتي بمثله. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. الثاني أن يكون من قبل الله تعالى أو بأمره، أما إذا كان ضمن الأسباب الطبيعية الكونية ولكن السبب خافي، هلا كثير من الناس ممكن أن تتوصل إلى بعض الأسباب الكونية، يفكر الشخص يعني مثلا الأمور هلا يعتبر أمور كيميائية، مثلا في زمن العلامة أو ما قبل الزلم كانوا يعتبروها من المعاجز، أنت بتضيف مادتين إلى بعضهم بصير مثلا في انفجار أو بصير في حدث غريب عجيب، وهذا يعتبروه من أعظم السحر بهذاك الزمان، يعتبروه من أعظم السحر. هلا اللي بي أي سنة بيدرسوا الكيمياء والفيزياء من أول سنة يحطون على المحتوى بيعرفوا هذه الأسرار. هذه لا تسمى موعظة، هذه ضمن السنن الكونية، ضمن السنن الطبيعية. غايتها أنه هذه ما كان بعد ما اكتشفها الإنسان وهلا اكتشف. هلا التليفون هذا مولاي قبل 100 سنة ما كان يعتبر معجزة؟ هذا كان يعتبر معجزة. قبل بالتسعين أحد الإخوان قال أنه بصوروا الناس يتحكموا مولانا على الأنترنت، بصوروا يتعالجوا على الأنترنت، بصوروا كل معاملات يقضوا على الأنترنت، صاروا كلهم يضحكوا عليه. إنه معقول يعني يوصل هي بالتسعين يعني مش من زمان، قبل قديش يعني 27 سنة. طيب أحدنا طيب الثاني أن يكون من قبل الله تعالى أو بأمره، فما صدر عن السامري لا يعتبر معجزة يا أخوان. الثالث أن يكون في زمان التكليف في عالم الدنيا، ولكن في عالم الدنيا جزء من عالم الدنيا في زمن تكليف وجزء ليس في زمن مثل أشراط الساعة. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث، هي كلها من أشراط الساعة. إذا السماء انفطرت، والآيات اللي ترتبط بهذا المعنى إنه كيف تعدم الأرض. الثالث أن يكون في زمان تكليف لأن العادة تنتقد عند إشراط الساعة. الرابع أن يحدث عقيب دعوة المدعي للنبوة أو جاريا مجرى ذلك. شو يعني جاريا مجرى ذلك؟ يعني جاريا مجرى حدوثه عقيب مدعي النبوة، مثل ما مثلنا يكون عنده معجزة لادعاء النبوة ثم معجزة بعد المعجزة، فحكم المعجزة الثانية هو حكم المعجزة الأولى، لأنه تلاقيتهم شو بيشتركوا بأنهما دليلان على صدق دعوة، مثل انشقاق القمر. انشقاق القمر حصل بعد المعجزة الأساس للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هي القرآن الكريم. بيقولوا أنه العلماء اكتشفوا في هذا الزمان أنه القمر كان مشقوق وعودة مركب، هك بيقولوا يعني. أنا ما بحط عدمته لأنه الأمور العلمية اللي بتصدر من القرآن الكريم والأمور العلمية لا أتفاعل معها كثيرا. نحن عندنا معجزة خالدة وهي القرآن الكريم، هذا لحالة بتكفين. واللي بدش يؤمن مولانا بالقرآن الكريم يعني مش بس البلاغة، ما تفكروا القرآن الكريم بلاغة، القرآن الكريم ب اتيان مولانا لحلول اجتماعية في أي زمن، في زمن الجاهلية. هذه أقوى معجزة القرآن الكريم، واحد عايش ببيئة اجتماعية يطلع معه هك حلول على مستوى الفردي، على مستوى الاجتماعي، على مستوى العقائد، على مستوى المعارف، على مستوى قصص الماضي. هذه معجزة القرآن الكريم. إذا واحد ما بده يؤمن بمعجزة القرآن الكريم لو بيجيب له 636 ألف معجزة مش حيؤمن. ولذلك لما انشق القمر ولما انقصف الشجر نصين وعيط للنص الثاني وصار يأمره ويفعل قالوا ساحر. بالأول ما كانوا يتهمون بساحر على التهمون، ما بدهم يأمن، بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الرابع هذا مجرى ذلك أن يظهر دعوة النبي في زمانه وأن لا مدعي للنبوة غيره. طبعا هذا الشرط هو هذا الرابع هو اللي قلناه، بس هذا الشرط اللي كتبته كله هذا تطويل من دون طائل يا أخوين. إنه هذا المعجز الثاني إنه ما بده يكون غيره قادر عليها، ليش؟ حتى ما يختلط على الناس بأنه من النبي. هذا والله هذا مواضح مواضح لأتى بالمعجزة الأولى هو الذي يأتي بالمعجزة الثانية، فكيف بده يختلط على الناس؟ واضح نحن وكلامنا بالمعجزة التي تأتي عقيبة المعجزة الأولى. فبس حافظوا على الشرط اللي اعطيتكم اياه اللي كتبته، ان يحدث عقيب دعوه المدعي للنبوه او جاريا مجرى ذلك. ونعني بالجاري مجرى ذلك ان يظهر دعوه النبي في زمانه وانه لا مدعي للنبوه غيره. ثم يظهر المعجزة بعد أن ظهر معجز آخر، مثل انشقاق القمر بعد أن ظهر القرآن، مثل نزول المائدة من السماء بعد أن ظهرت معجزة النبي عيسى. فيكون ظهور الثاني كالمتعقب لدعواه، يعني المعجزة الثانية حكم المعجزة المتعقبة لدعواه. بشو بيشتركوا يا أخوين؟ وجه المماثلة، اثنيناتهم ينفعان في إثبات نبوته، وحدة للتأكيد ووحدة لإثبات أصل النبوة، لأنه يعلم تعلقه بدعواه، لأنه عندما حصل المعجزة الثانية بصفته ساحر أو بصفته نبي، بصفته نبي فتكون داعمة لنبوته، وأنه لأجله ظهر، لأجل كونه نبي كالذي ظهر عطيب دعوة. الخامس أن يكون خارقا للعادة، هذا ذكرناها، ذكرناها في التعريف وذكرناها. المسألة الخامسة في الكرامات يأتي، والحمد لله رب العالمين.